خلاص
السنة سألت السؤال سألت كم
سؤال 38 صفحة 59
أي نعم.
قالت الأستاذة سكينة رحمها الله في كتابها سألت أبي هل تعمد ملازمة الدعاء لختم القرآن جائز بحيث لا يختم لا يختم ختمة إلا ويدعو؟ فأجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى دعاء ختم القرآن المنسوب زورا لابن تيمية لا يجوز التزامه، أما أي دعاء عموما يجوز، وعلى فرض صحته نقول الله عز وجل ألهمه هذا الدعاء، هذا لا يعني أن يصير شريعة للناس لأنه هو ليس مشرعا. وأذكركم بهذه المناسبة بما ذكره بعض العلماء وبخاصة منهم الحنفية، يقولون كلمة الحقيقة هي مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز التزام ما كان أصله مشروعا في مرتبة الاستحباب حتى لا يتوهم الناس أن هذا الأمر هو سنة رتيبة.
ما الدليل على كلام الشيخ هنا؟ لا يصلح تلتزم الشيء المستحب. نتكلم الآن خاصة على من؟ المقتدى بهم. الناس ما يلتفتون إلى حتى الواحد لازم مستحب. تركوا بكر عمر الأضحية ليتوهم الناس أنه واجب. ترك أئمة المساجد سيما من كان على فقه، ترك ألف لاميم السجدة أحيانا في فجر الجمعة لا يعتقدوا ذلك وهكذا. نعم، فكانوا يقولون سلفنا خلف كل دعفة خلف كل ختمة دعوة مستجابة، وكان أنس يجمع أهل بيته إذا ختم. وهذا يؤيد ما ذكره سلفنا أنه إذا انتهيت من القرآن توسل إلى الله في هذا الختمة إليه بالدعاء أنت وأهلك، لكن في غير صلاة ما كانوا يخلوه في صلاة. عثمان ختم القرآن في صلاة لكن ما دعا دعاء الختم في داخل الصلاة. فاجمع أهل بيتك وادعو، اجمع أهل بيتك وادعو، لكن هل هذا تجعله على سبيل الدوام؟ هل كان أنس كلما ختم كذا وكلما، فحينئذ يترك هذا المستحب أحيانا.
قال حتى لا يتوهم الناس أن هذا الأمر هو سنة رتيبة، بل نصوا على أنه لو كان سنة رتيبة فينبغي لأهل القدوة أن يتركوها أحيانا حتى لا يفهم عامة الناس أن هذه سنة مثل الفريضة. ونصوا بصورة خاصة على قراءة سورة السجدة صبح الجمعة أنه ينبغي الإمام أن يتركها أحيانا حتى لا يتوهموا أن هذا أمر لا بد منه، ولا يجوز للإمام الذي يصلي صبح الجمعة إلا أن يقرأ سورة السجدة. وأظن أنكم سمعتم قصتي في مضايا لما صليت الفجر هنا.
مضايا بلد من ضواحي الشام دمشق، يعني حولها في مضايا في الزبداني إلى آخره. شيخنا ناصر الدين كان في الصيف مثل ما نفعل حنا في الصيف نطلع من جدة إلى الهدى إلى الطائف لتبرد، فكان يتبرد الشيخ ويجلس في الزبداني
مضايا.
أي وهي جنب مي بعيدة عن مضايا. نعم.
قال لما صليت الفجر هناك ما حضر الإمام وقدموني وما قرأت سورة السجدة، سمعتوها؟ قال عبد المصور رحمه الله سمعناها ولكن نستفيد. قال الشيخ الألباني كنت مصطافا في مضايا ونزلت في المسجد في جبل، وإذ إمام المسجد ما حضر، رأوني طالب علم أبا لحية أحسن الظن فقدموني. أنا أولا سورة السجدة لا أحفظها جيدا، وإن كنت يومئذ كان عندي عناية لا بأس بها بحفظ قسم كبير من القرآن، لكن سورة السجدة بالذات ما أتقن حفظها، فكان أمرا طبيعيا أن لا أقرأها، لكني قرأت بديلها صفحتين من أول سورة من أول سورة كاف ها يا عين صاد، ففوجئت بظاهرة غريبة جدا. لما أنا ركعت وإذا الناس خلفي يسجدون. قال ضحكنا جميعا وهو معنا رحمه الله. قال شيء عجيب، لما رفعت رأسي وقلت سمع الله لمن حمده، الذين وراء المنبر ما رأوني، أما الذين ورائي انتبهوا لي لأني لست ساجدا وتداركوا الأمر وشاركوني في الركوع ومشوا معي، أما أولئك اختلط عليهم الأمر لما سمعوا صوت الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قطعوا الصلاة وبدأوا يحكون، الله أعلم ماذا قالوا. أكملت الصلاة على كل حال، بعد الصلاة عملت لهم محاضرة. أولا ذكرت لهم هذه الحقيقة، وهي أن قراءة هذه السورة وإن كانت من السنة ولكن ينبغي تركها أحيانا حتى لا تقعوا في مثل هذه الخطيئة. يجب أن تراقبوا الإمام، ركع تركعون، سجد تسجدون معه إلى آخره. ثانيا والله غريب، أنتم جماعة عرب، لو وقعت هذه القصة مع العجم كان أمرا غريبا، لكن لا تفرقون بين قاف والقرآن المجيد، قاف عفوا وبين كاف هاء ياء عين صاد مريم، أين عقولكم؟ وراء البقر والضرع والزرع أين أنتم؟ هذه قصة لا أنساها فعلا، وهي مما يشهد لما ذكره العلماء من ضرورة عدم التزام السنة إذا خشي أن تصبح أمرا واجبا، فبالأولى ابن تيمية فرضا ونحن ما نعرف لهذا عنه، وإنما ينقل في بعض الكتب دعا بهذا الدعاء، لكن هذا ما صار سنة، ولا يجوز أن يعنى المسلم بحفظ لهذا الدعاء، وإنما إن تيسر له أن يدعو ببعضه وبدون التزام لما فيه من معنى جميل مثلا لا يوجد مانع، بشرط إن كان لا يحفظ من السنة ما يغني عنه، وإلا في هذه الحالة سيصدق علينا الآية السابقة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
أنا أختم بأني حذرت بعض إخواننا ممن ينتسب يعني إلى المشاركة في طلب العلم أن يكتب كذا دعاء ويكتب تحت بقلم فلان، تنظر هذا الدعاء تجده من إيش يعني فلسفته ورأيه، اللهم اجعلنا من كل كذا واجعل لنا كذا واجعل لنا كذا واجعل لنا كذا دعاء فلان، ويبدأ الناس ساعات في الواتساب يتناقلونه إلى آخره. فإن أرى أن تنشر أدعية الرسول ما أكثرها، يذهب إلى صيح الجامع الألباني اللهم، تجدها كثيرة جدا جدا وينشرها، لأنه إذا نشر فلسفته وخاصة إذا أعجب بدعاء يقول يا سلام هذا دعاء أنا ما ترك شيء، ويبدأ يعجب فيه، المهم وينتشر سيستغني الناس به عن السنة، ويظنون ما دام انتشر في زمن الأزمان بعد 20 سنة أنه أرجح من غيره، هذا منتشر، وهذه حينئذ البدعة في أقبح صور، فيكتفون به ولا يطلعون لعدة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقعون حينئذ هم لا يشعرون ربما في التعدي في الدعاء، من التعدي في الدعاء أن تعتقد أن هذا الدعاء أرجح من غيره، تنظر تجده مو سنة هذا الدعاء، فكيف ترجع لغيره؟ فأنت اعتديت وانت قاعد تقوله أنه أرجح من غيره، هذا نفس اعتداء، فعلى إخواننا أن لا يفعلوا هذا الشيء. دائما أشوف هكذا يتركون السنن كله ويجوك ربنا كذا 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 جمعة مباركة، من عطاك الدعاء هذا؟ ما تلقى له سند، وسينتشر حينئذ ويخليه في جواله ويبدأ كلما تجي ساعة جافة القدر طلع الدعاء الأرسل إياه ويدعو، أسند سنده عمرو زيد أنه الرسول، فهمتم؟ فإياكم ونشر هذه الأدعية، انشروا السنة كما يروى عن عمر إن واحد اخترع له كذا دعاء ويطوف، سمع عمر اللهم اجعلني من الأقلين اللهم اجعلني من الأقلين، تعال تعال أنا ايش تقول؟ يقول الأقلين، فقال كيف هذا الدعاء؟ إيش هذا؟ من وين جايب يعني؟ وإيش سندك له؟ من هذا السند يا عمر، ما تقرأ القرآن يعني، وقليل من عبادي الشكور. كيف فلسفتي في الدعاء هذا؟ قال أقول لك ادعو بما تعلم من السنة ولا تخترع لي يعني. لا قليل لا قليل لا قليل، الرسول أعلم يا أخي، اخترع أشياء بعضهم، وخاصة من تفنناتها تظهر المواهب في رمضان. الله والله الشيخ فلان داير يا أخي، أبكى الناس. أولا التباكي عند الدعاء محدث، إنما التباكي عند القرآن. لو غلبك البكاء وأن تدعو الله غلبك فيه أمر غير، لكن التباكي لعبادة التباكي استحضار التباكي تكون عند القرآن. البعض يقرأ قرآن، أسمعهم جنبي مساكين لأنهم يقتدون ببعض المساجد. قرآن والله يقرأ، أقرأه إمام في التراويح، تزلزل يزلزل القلوب والجنان. ابدأ يدعي ويجيب أدعي من عند المهدي، لا اسمع. أعرف نتكلف العاملة إنه لازم أبكي يعني، الناس بكوا في المساجد كلها وقعد هنا كذا دموع جافة، لازم يعني، هذا ما لها أصل أن يتباكى عند الدعاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.